ثالثا بيان قاعدة: من طلب النصر من غير الله أذله الله. وعرفنا هذا وجربناه، من طلب النصر من غير الله أذله الله ولا انتصر. قال رابعا: وعد الله للمؤمنين بنصرهم بعد إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، إذ هم أبو سفيان بالعودة إلى المدينة. كما عرفتم لما خرجوا بعيدا قالوا: ماذا فعلنا؟ لماذا جئنا؟ ما زال محمد وما زال أبو بكر وعمر، هيا نصف حسابهم ونعود. ولكن الله جاء بمعبد، عرفتم؟ فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه وقال: هيا إلى مكة، سنلقي في قلوب الذين كفروا. وقد فعل. قال: وعد الله تعالى بنصرهم بعد إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، إذ هم أبو سفيان بالعودة إلى المدينة بعد انصرافه من أحد ليقضي عمن بقي في المدينة من الرجال. كذا سولت له نفسه، ثم ألقى الله تعالى في قلبه الرعب فعدل عن الموضوع بتدبير الله تعالى وذهب إلى مكة. خامسا بطلان كل دعوة ما لم يكن لأصحابها حجة، وهي المعبر عنها بالسلطان. كل دعوة سياسية دينية دنيوية لا تقوم لها حجة وسلطان لا قيمة لها. الدعوة باطلة إلا إذا قامت على البراهين الساطعة. هذا مأخوذ من قوله تعالى: بما أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. بطلان كل دعوة ما لم يكن لأصحابها حجة، وهي المعبر عنها بالسلطان في الآية: إذ بالحجة يثبت بها الحق ويناله صاحبه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 24 ليلة 25 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم آخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة آل عمران عليهم السلام، ومع هذه الآيات الثلاث، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هما آيتان اثنتان، هيا نكرر تلاوتهما ونتأمل معانيهما وما تحملانه من هدى ونور. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. مرة ثالثة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هيا نتدارس هاتين الآيتين. من القائل، من المخبر بقوله ولقد صدقكم الله وعده؟ هذا إخبار الله، هذا كلام الله. من هم المخاطبون بهذا الخطاب؟ إنهم أصحاب رسول الله الذين شهدوا غزوة أحد وخاضوا معركتها، وهم 700 من الأنصار والمهاجرين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم 1000، لأن المشركين كانوا 3000 وقد عسكروا بوادي أحد، فخرج يوم السبت صبيحة السبت 1000. وأثناء الطريق رجع ابن أبي رئيس المنافقين 300، فبقي 700. وهم رجال من بني حارثة وبني سلمة بالعودة أيضا، ولكن الله سلم. إذن وبدأت المعركة واشتعلت نارها. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، والحس القتل وقطع الحس، إذ تحسونهم بأمره بإذنه حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم عن قتال المشركين. ووجه الفشل هو أن الرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، الرماة الذين أركزهم رسول الله وهو القائد الحكيم على جبل الرماة المعروف الآن، وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم، انتصرنا أو انتصرنا. لما شاهدوا هزيمة الكفار والمجاهدون يجمعون الغنائم ما ثبتوا، اختلفوا ننزل نبقى ونزلوا، ولم يبق إلا عبد الله ابن جبير ومجموع معه. لما خلى الجبل من الرماة احتله خالد بن وليد قائد الخيل في المشركين، فوقع المسلمون بين فكي المقراض. المشركون رجعوا لما شاهدوا الهزيمة، والرماة نزلوا وخالد احتل الجبل، وأصبحت السهام والرماح. هذا يدل عليه قوله تعالى حتى إذا فشلتم في القتال وتنازعتم في الأمر. من هم الذين تنازعوا؟ الرماة. منهم من قال الآن المعركة انتهت، المشركون نازموا، هيا ننزل نجمع الغنائم. ومنهم من قال لا، أوصانا رسول الله ألا نبرح أماكننا كيفما كانت الحال، انتصارا أو انهزاما. هذا التنازع في الأمر. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر. وهذا عائد إلى الرماة حيث عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا للمادة. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو النصر. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالذين هبطوا من الجبل يريدون ماذا؟ الدينار والدرهم، الغنائم. والذين ثبتوا على الجبل ولم ينزلوا يريدون الآخرة. ثم صرفكم عنهم أي عن المشركين ليبتليكم ويختبر إيمانكم وصدقكم وثباتكم أو هزيمتكم. ولقد عفا عنكم. أي نعم، لولا عفوه لما ترك المشركون منهم أحدا، نازم. لكن الله صرف المشركين، لو واصلوا قتلهم وقتالهم لأنهوهم إلا من هرب وفر. ولكن منة الله ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. من أصحاب رسول الله ومن أهل معركة أحد وعلى كل المؤمنين إلى يوم القيامة. وإنه لذو فضل علينا أيها المستمعون والمستمعات إن كنا مؤمنين. والله ذو فضل عظيم على المؤمنين. ولولا فضله أن من زلت قدمه وعصى ربه أنزل به المحنة والكارثة، ما بقي أحد. فضله لا ينكر وهو واضح بين لا يجحد على المؤمنين. اذكروا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. يقال أصعد في الأرض إذا ذهب هاربا في الصعيد لا يلتفت إلى أحد. اذكروا هذا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما في من يلتفت الوراء أبدا. الهزيمة، الهروب في تلك الأرض الصحراء. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم إلي عباد الله إلي عباد الله. لما انهزموا فروا لأن إبليس صاح فيهم لقد قتل محمد، وأشاعها المنافقون وضع الثمان قتل رسول الله. ماذا بقي؟ آل فرار. حتى قال من قال هيا نلتحق بأبي سفيان ونعود إلى دين أبائنا وأجدادنا. ومنهم من قال توسطوا بابن أبي ليأخذ لكم عهدا عند أبي سفيان. محنة كانت ما فوقها محنة، سببها معصية واحدة لا ثانية. الحمد لله إذا نحن غارقون في معاصي الله والرسول ونحن نأكل ونشرب، هذا من فضل الله وإلى لا؟ معصية واحدة، فكيف بمن يعصي الله ليلا نهارا؟ والرسول يدعوكم في أخراكم وأنتم شاردون هاربون في الصعيد، يدعوكم إلي عباد الله، إلي عباد الله. فأثابكم غما بغم. غم الأول الهزيمة، الغم الثاني فقد الغنيمة، ولنا أن نقول الغم الثاني الهزيمة وفقد الغنيمة، والغم الثاني أن سمعتم أن نبيكم قتل، الذين سمعوا قتل الرسول وموته أصابهم كرب لا حد له، غم أعظم من ذلك الغم، نعم أعظم من فوت الغنيمة أو وجود جراحات أو قتل بينهم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم لعلة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابكم من القتل والجرح. تدبير من هذا؟ تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. آمنا بالله، هذا تدبير الله. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم والنصر ولا على ما أصابكم من القتل والجراحات. هذا تدبير الله عز وجل، هو الذي سلط بن قميئة أقمأه الله وجرح رسول الله وفرق كسر باعيته وسالت دماؤه وصاح قتلنا محمد. تدبير من هذا؟ ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. والله خبير بما تعملون. أعمالنا الباطنة كالظاهرة، السرية كالعلنية، كلها مكشوفة لله، يعلمها أكثر مما نعلمها، إذ لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، والملكوت كله بين يديه، الملكوت كله بين يديه. الآن هيا ندرس هاتين الآيتين في الكتاب لنزداد بصيرة وعلما ومعرفة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيتين. قال ما زال السياق، أي سياق الكلام الإلهي، في أحداث أحد. أي أحد هذا؟ هذا الجبل الذي وراءنا، هذا الجبل كان إذا لاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد خف وأسرع وقال أحد، جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. ومن تدبير الله أن اشتق له اسم من اسمه الله أحد، وهذا أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه. وهل تعرفون ماذا فعل أحد؟ يا شيخ لا تقل فعل أحد، أحد عاقل حتى يفعل. وأنا أقول لك يا سائلي، ما الفرق بينك وبين هذه الصخرة؟ تنطق وتتكلم وتعبد الله مثلك، كونك أنت نطقت بالنسبة إليه وباقي المخلوقات كلها تعبد الله وتسبحه. من جعل عينيك في وجهك ولسانك في فيك؟ من أجلها تنطق وكل المخلوقات تسبح الله وتعبده. أحد لما انتهت المعركة في آخر النهار، زحف أبو القاسم مع بعض رجاله إلى الجبل وارتقوا فوقه، ليس في قمته، في سفل في الجبل. لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الفرح مادى واضطرب، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وصديق وشهيدان. فوالله سعد الجبل ماذا وطاب فرحا بجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاطبه: أسكن أحد، ما عليك إلا نبي، وهو هو صلى الله عليه وسلم، وصديق هو أبو بكر الصديق، وشهيدان عمر وعثمان. أبو بكر الصديق استشهد، قتل في معركة تخلى عنها مع رسول الله، والله ما تخلى، ما يكفيه الصديقية. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لن يستجد في القتال، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف المؤمنون أبا بكر وقاد الأمة سنتين ونصف أو كذا، وتوفي بمرض أصابه. وشهيدان، من أخبر رسول الله أن عمر وعثمان يستشهدان؟ شهيدان في معارك فارس وروم، وإلا في إفريقيا والأندلس، شهيدان في بيتيهما. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهيد الأول عمر، عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. فتعجب ابنته أمنا حفصة رضي الله عنها وتقول: يا أبتا، كيف تجمع بين هذين، الشهادة في بلاد فارس وروم، كيف المدينة؟ يقول: أسكتي يا حفصة، إن الله على كل شيء قدير. واستشهد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ذاك المحراب الطاهر، وأبو لؤلؤ المجوسي يتربص به الدوائر، مبعوث من الحزب الوطني الفارسي المجوسي لينتقم من عمر الذي حول تلك الظلمة إلى نور وأطفأ تلك النار التي كانت تعبد مع العزيز الجبار. تكون حزب وطني يعمل في الظلام للانتقام من العرب والمسلمين، وعلى رأسهم عمر. أبو لولا مجوسي مملوك لأحد أصحاب رسول الله، أخذ أسير وبيع وملك للمغيرة بن شعبة، ولكن يتهمص يوما بعد يوم. حتى أتيحت له الفرصة فصلى وراء عمر، لما سجد أو ركع أخرج رمحه وضربه في بطنه، فصاح عمر فالتف المؤمنون وهرب، فألقوا القبض عليه وفسوه، أدى مهمته، ما هو خائف من الموت، المهم أن يموت عمر وينطفئ نور الإسلام. هذا الحزب الوطني المجوسي إلى الآن ما زال يعمل على إطفاء نور الله عز وجل وإقامة الدولة المجوسية الساسانية. أبين أيام كان الشاه على رأس الحكم، أقام الشاه ذكرى مرور 2500 على دولة الساسانيين، واحتفل بالذكرى كل السفارات والقنصليات، وشارك في ذلك العرب والمسلمون وهم كالأغبياء ما يشعرون. نحلف لكم والله العظيم احتفلت القنصليات والسفارات الإيرانية بذكرى مرور 2500 عام على سقوط الدولة الساسانية. فهل يعقل أو يقبل أن المسلمين يحتفلون بذكرى دولة المجوس؟ أسألكم بالله، لو أن جماعة في مكة قالوا نحيي ذكرى موت عمرو بن هشام بطل بني مخزوم، تقول فيهم مسلمون يحتفلون بذكرى مجوس كافر يكونوا مسلمين؟ وما زلنا في غفلتنا سادرون. كتبت مرة كلمة في جريدة البلاغ الكويتية محذرا منبها مذكرا، ولكن ميت، فقلت يا عرب الجزيرة إنكم والله لبين فكي مغراض، اليهود من غرب والمجوس من شرق، هل فهموا؟ وما هي إلا سنيات توالت. وإذا حملة الشامن آية الله الجمهورية الإسلامية، ولولا أن الله أوقفها بالبعث العراقي لكان ما اجتمعنا الليلة هنا. هذه سياسة وإلا علم؟ ما تقولون؟ الغافل يقول سياسة، اتركنا من هذه السياسة. والشاهد عندنا في استشهاد عمر رضي الله عنه، وحقق الله طلبه ورجاه فجمع له بين الموت في المدينة والشهادة في سبيل الله. عثمان رضي الله عنه والله شهيد وإلا لا؟ من أخبر بشهادته؟ رسول الله، من علم الله ما هو بالهوى. أين استشهد عثمان وهو خليفة المسلمين؟ استشهد في منزله في بيته قريبا من مسجد رسول الله والمصحف بين يديه حتى تلطخ بدمائه رضي الله عنه. من قتله؟ أصحاب رسول الله؟ لا لا لا.
الثالوث الأسود
أهل الحلقة ملوا من كلمة الثالوث الأسود، لكن نسمعها من لا يعي هذا ولا يفهم، وإن كانوا ساسا يقودون الناس. الثالوث الأسود مركب من ثعابين سود، الأول المجوس، والثاني اليهود، والثالث الصليبيون النصارى، ثلاثة. بداية التكوين لهذا الثالوث، أول من بدأ المجوس كما قلت لكم، لما سقط عرش كسرى وانهارت المجوسية وانطفأت نارها على أيدي عمر، إذ أخذ تاج كسرى وضع على رأسه من سراقة ابن جعشم، سراقة بن جعشم وضع عليه تاج كسرى لحادثة تاريخية، لما صدر حكم قريش إجماعي بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر الله الهرب لرسوله فهرب مع الصديق، وقريش أعلنت عن جائزة 100 جمل للذي يأتي برأس محمد صلى الله عليه وسلم. ابحثوا عنه، سراقة بن جعشم رضي الله عنه بطل فارس وخريت يعرف الأرض، فقال أتيحت لنا الفرصة، وأخذ يتتبع الآثار حتى عرف الطريق الذي سلكه خريت أبي بكر الصديق، يتخذ جغرافيا خاصا يمشي أمامهم ليتجنبوا طرق العرب. إذن وهو على فرسه وقال هذا هو محمد، أتيحت الفرصة، الآن نصبح من أغنياء الدنيا. فلما دفع بفرسه ليصل إلى رسوله وصاحبيه، وإذا بالفرس تغرق رجلاه في الأرض، يتعجب الصلبة كيف هذا، يقفز الفرس يمشي يسقط. فالتفت إليه رسول الله وهو يبتسم يقول يا سراقة، فكيف بك إذا وضع على رأسك تاج كسرى؟ أين كسرى وأين تاج؟ والرسول هارب من مكة والإعدام صدر عليه، كيف هذا؟ أي حلم هذا؟ أي منام؟ فكيف بك إذا توجت بتاج كسرى؟ فرجع سراقة وأسلم، وتمضي الأعوام، ويفتح عمر برجاله ديار فارس، ويأخذ التاج ويضع على رأس سراقة بن جعشم تحقيقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الثالوث الأسود بدأ بالحزب الوطني الذي يعمل في الظلام إلى اليوم، انضم إلى ذلك اليهود. اليهود أجلاهم عمر، إذ نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجتمع دينان في الجزيرة. والنفي هذا أبلغ من النهي، لا يجتمع دينان في الجزيرة، لأن الجزيرة قبة الإسلام وبيضته ووراءها الدنيا والعالم، لكن هذه القبة لا تضل الرايتين، لا يوجد فيها دينان. أجلاهم عمر، فاغتاظوا كربوا فكروا وبحثوا عمن يتعاونون، فوجدوا الحزب الوطني المجوسي فتعانقوا. هذان شخصيتان. ولما انتشر الفتوحات على يد عثمان وتجاوزوا إفريقيا ووصلوا إلى الأندلس غرب الغرب غرب أوروبا، النصارى اغتابت نفوسهم وفزعوا، قالوا هذا النور سوف يغطينا، فبحثوا عمن يتعاونون، من يعينهم من يتعاون معهم، فعثروا على المجوس واليهود فتعانقوا. نحلف لكم ولا لا؟ ما والله العظيم وإلى الآن متعاونون، ما يريدون أبدا أن يسعد المسلمون ويشقونهم، عافوا أن الإسلام هو الحق وأن أهلهم السعداء أهل دار السلام، فكيف نسمح لهم بهذا ونحرم نحن؟ إذن فذهبوا إلى مصر وعلى رأسهم هذاك اليهودي الصنعاني، من هو؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني، وهيج المصريين تبات، هذا الخليفة ينفق الأموال على أقربائه وزع الوظائف، كما هو نغم الهابطين إلى الآن وإلى بعد الآن، الذين يرثون الحظائر والنفوس بالمادة، الوظائف تسند إلى بني أمية كذا والأموال كذا، هيجهم. وذهب إلى الشرق فهيج، تبعتم، وجاءت خيولهم للقضاء على خليفة المسلمين. ماذا يفعل أصحاب رسول الله؟ بكوا يريقون الدماء ويسيلون يسيلون في عاصمة الإسلام، حاولوا ما استطاعوا. علي وضع أبناءه على باب عثمان يحميهم، وينفذ أمر الله ويقتل عثمان ويذبح رضي الله عنه. ومن ثم أصابت العالم الإسلامي زلزال واضطربت النفوس وبدأت الفتنة إلى الآن ولن تنتهي. وماذا يفعل الثالوث الأسود وقد تعاون؟ حاولوا أن يدخلوا في حروب مع الخلافة الإسلامية، فما أطاعوا حربا إلا فشلوا فيها وتمزقوا، ففكروا هذه الطاقة هذه القوة هذه الأنوار ما سببها؟ هيا نبحث لعلنا نعرف العلة وننهي المشكلة. وبعد الدراسة والتأمل والتطلع وجدوا أن هذه القوة عائدة إلى القرآن الكريم، هذا سبب. إن استطعتم أن تبعدوهم عن القرآن تنزعوهم منه نجحتم، القوة هذه هي القرآن. ففكروا عقدوا اجتماعات على أن يحذفوا كلمة قل فقط من القرآن. قل يا أيها الناس، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، هذه قل وقفت حجر عثر في الطريق. لولاها لقالوا هذا كلام محمد فاضت به روحه، صهرته الصحارة والحرارة ففاض بهذه العلوم والمعارف، ليس بكتاب الله ولا بوحي الله. لكن كلمة قل، كيف المؤلف يقول قل يخاطب من؟ ما هو معقول أبدا أن تتكلم وتقول قل كذا. إذن ففشلوا في هذا. ماذا نصنع؟ قالوا ما هناك حيلة إلا أن نصرفهم عن تلاوتي ودراستي وتدبري فقط، وبعد ذلك يموتون. إذن فوضعوا قاعدة للتفسير، من أراد أن يقرأها فعليه بحاشية الحطاب على شرح خليل ابن إسحاق. قالوا تفسير القرآن خطأ، وخطأه كفر، فألجموا المسلمين. من يقول قال الله؟ إذا مروا بك تفسر آية يغلقون آذانهم ويشهدون خشية أن تسقط عليهم صواعق. تفسير القرآن خطأ، إثم، ذنب عظيم. هذا صوابه، فسره مصيبا غير مخطئ، وإن أخطأ كفر. صوابه خطأ وخطأه كفر. ماذا يصنع المسلمون بالقرآن؟ قال يقرأ على الموتى، على الموتى. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ القرآن يقرأ على الموتى في المقابر، تدخل المقبرة وتجلس وأنت طالب قرآن، تأتيك العجوز هذا ولدي اقرأ عليه شيء من القرآن، اقرأ وتجعل في جيبك 10 ريالات. آخر يأتي يقول هذا قبر أبي مات، أنت تحفظ القرآن اقرأ عليه ويعطيه. هذا في المقابر، وإلى الأصل في المنازل والبيوت. إذا مات الميت لابد من عشاء الميت، يسمونه عشاء الميت، فيجمعون 10 من أهل القرآن، 15، 7، 8 بحسب طاقتهم وقدرتهم غنى وفقرا، ويقرؤون القرآن وهم يضحكون والميت بين أيديهم. أنا رأيت بعيني وجلس، شبهتم. ويأكلون بعد ذلك الرز والكسكس 3 أيام إذا كانت حاله، و7 أيام إذا كانت حاله واسعة، 21 يوم مع بعض الأغنياء، ليدخلوه الجنة بقراءة القرآن. هل تصدقوني وإلى لا؟ إذا ماتت البغية في دار البغاء، الدور البغاء محجوزة على جهة في المدن، يؤتى بطلبة القرآن، أهل القرآن يقرؤون القرآن على الميتة البغي الزانية في دار البغاء. إذا قلت كيف هذا جوابنا؟ هل حكمتنا بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وإلى لا؟ استعمارونا وإلى لا؟ أذلونا وأهانونا وإلى لا؟ فلو كنا أحياء أنى لهم ذلك، وكيف يتم بعدما متنا؟ استعمرت دياركم من أندونيسيا إلى موريطانيا، ذي البقعة فقط لأن الله أراد حمايتها كرامة لبلد رسوله وبلده. بلغنا في بلد كبيرة من بلاد المسلمين نقابة، تعرفون النقابة ولا لا؟ النقابة إذا توفي لك توفي شخص التليفون عندك، قالوا هلا فلان توفي الوالد أو توفي العم، تريد من فئة 100 ليرة وإلا 50؟ فاهمين هذه البربرية ولا لا؟ 50 ليرة أو 50 ريال. فإذا كان الميت غني قل من فئة 100 يبعث له 20 طالبا يأخذون 100 ليرة في الليلة، وإذا كان فقيرا متوسط من فئة 50 فقط أو 20 ليرة. إلى هذا الحد والله القرآن حول إلى الموتى، ما بقي من يعي ولا يفهم ولا يتدبر ولا يتأمل، ماتت أمة القرآن. فهمتم هذا ولا لا؟ والسنة النبوية من أجل الحفاظ على المذاهب، أنت حنبلي والحنبلي يغضب، وأنت أنا مالكي، وأنت حنفي هذا الشافعي، ونفخوا في هذه الفتنة فأصبح أهل السنة والجماعة، دعنا من الخوارج والروافض والهابطين، أهل السنة والجماعة كأنهم أعداء. إلى عهد قريب في بداية وجودي هنا يأتيني الحاج يقول لي أنا شافعي غطيت راسي أو كذا، نقول له ما أدخل لشافعي قول مسلم. يجيني أخي يقول أنا حنفي، فماذا أصنع؟ أحرمت من كذا أو قل ما نقبل قول مسلم. وخف ذلك الضغط لأمور أرادها الله، وإلا أصبح المسلمون أعداء وخصوم لبعضهم بعض. بيد من هذا تم؟ الثالوث الأسود. السنة فيها الناسخ المسوق والضعيف، خلي السنة، يكفينا كتب الفقه، هذه مصنفات. تبهتم؟ مضى وقت أكثر من 800 سنة مضت، لو تقدم إليهم منهاج المسلم الذي تعرفون عنه والله ما يقرأ أحد، يتصفح يقول أنا شافعي ما هو مذهبي، يتناول المالك يقول أنا مالك هذا ما هو مذهبي، يتناول الحنبل يقول لا هذا ما هو مذهبنا، الحنفي كذلك حطه على الرف ولا يستفاد منه، نحلف وإلا لا؟ لكن الحمد لله شاء الله أن تتقارب أمة الإسلام، وأصبحت القضية ما هي قضية ماذا؟ قضية كيف يحبنا الله وينزلنا بجواره، نعبد الله بما شرع وبين في كتابه وعلى لسان رسوله، لا شافعية ولا حنبلية ولا تمنعنا من أن نعبد الله عز وجل. السنة في ديارنا الجزائرية يجتمعون في رمضان حول المحراب ويحضر علماء يقرؤون سيدي البخاري للبركة فقط، ما تقول قال رسول الله، للبركة. ومضت سنون وهاجرنا وجدنا هذا والله في المدينة فالروضة، يجتمعون جماعة من أعيان البلاد وأفاضلهم يقرؤون سيدي البخاري للبركة، لا ليتعلموا حكما بالحلال ولا بالحرام ولا فضيلة ولا أبدا، للبركة. شاهدنا هذا ولا لا؟ من غرس هذه الأشجار الباطلة؟ الثالوث، لنبقى تحت أقدامهم ونرزح تحت أوامرهم، وما زلنا كلما فررنا من جهة أصابونا بأخرى. عرفتم؟ شاهدوا هذه العودة والرجعة ولا لا؟ جاءوكم بالفيد والتلفاز والدش والأغاني، هبطوا بيوتكم، أظلموها، طردوا الملائكة منها، وتركوا الشياطين تغني، فقست القلوب وظهرت الفاحشة، وما زالوا يوقدون نارها. فإذا تخلصنا منها يأتون بأخرى، فإما أن نكون يقظين ربانيين كلما كادوا كيدا دسناه بنعالنا حتى يفشل وينهزم، وإما فسوف يظلون يطفئون نور الإيمان في قلوبنا ليسودوا ويحكموا ويقودوا. عرفتم هذا الدرس؟ اذكروه ولا تنسوه، وغدا إن شاء الله مع الآية. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 ليلة 26 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليلتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فاللهم حقق رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه إلى هاتين الآيتين، وقد درسنا بعضهما بالأمس، والآن أستميحكم عذرا لأقدم بين الدرس كلمتين. الأولى: المسؤولون عن التدريس في المسجد النبوي بعثوا لنا بكلمة وأمرنا أن نبلغكمها، وهي: أيما مؤمن ما سمعت الدرس لضعف السماعة أو لعدم وجودها في أي جزء من أجزاء المسجد. وكذلك المؤمنون إذا ما سمعوا لضعف السماعة أو لوقوفها قالوا بلغونا فورا ونحن إن شاء الله نأتي بالأجهزة الكافية والسماعات المبلغة. فجزاهم الله خير الجزاء وأحسن إليهم خير الحسن. والثانية معشر المستمعين، تذكرون أننا تكرر القول عندنا في أن التدخين حرام ومن كبائر الذنوب والآثام، وأن التدخين عادة سيئة انتقلت إلينا من أوروبا الهابطة. ما كان المسلمون يعرفون التدخين وبأي صورة من صوره، لما حكمونا وسادونا ودخلوا ديارنا وقادونا ورثوا فينا هذه الرذيلة لجهلهم وعدم بصيرتهم. وذكرنا والكل يذكر ولا ينسى أن جميع الشرائع الإلهية السماوية جاءت بالمحافظة للآدمي على خمس كليات: العقل والعرض والدين والمال والبدن، فكل ما يؤذي واحدة من هذه فهو حرام. لا تبحث عن الدليل لا من الكتاب ولا السنة، كل ما يضر بعرض الآدمي أو ببدنه أو بماله أو بدينه أو بعقله فهو حرام. والتدخين بجميع صوره يضر بهذه الخمسة كاملة: ضرر البدن، تمت ندوات طبية بل مؤتمرات وعقدت في أوروبا، وتكون النتيجة أن الذين يموتون متأثرين بالسرطان الرئوي نتيجة التدخين نسبتهم 75%. فإذا كان 75% يهلكون بسبب التدخين، يبقى من يقول يجوز التدخين؟ وقلنا لو كانت 100 رحلة من القاهرة إلى المدينة بالطائرة، 75 رحلة تسقط و25 تنجو، هل تجدون من يفتي بجواز ركوب الطائرة؟ والله لا يوجد أبدا. 75% يموتون بالسرطان الرئوي، هذا يضر بالبدن ولا لا؟ العقل هو الجوهر التي يحافظ عليها الآدمي، لأن إذا فقدت أصبح حيوانا لا خير فيه. العقل كل ما يضر به كالسحر والكذب والشعوذة والتجهيل والمسكرات والمخدرات كلها محرمة، لأن العقل هو ميزة هذا الآدمي، إذا مس بسوء هبط الإنسان. التدخين يضر بالعقل، ذكرنا من الأمثلة المدمن على التدخين وهو موظف في رمضان تدخل عليه لحاجتك تراه شبه نائم ويقول دعني انتظرني كذا لأني صائم وما دخني. خلاصة هذا باختصار الدين: المسلم يرضى أن يقتل ويصلب ويحرق ولا يفسد دينه، إذ هو سلم صعوده إلى السماء. فكل ما يمس بالدين ويضر به ليفسده فهو حرام ولا تتردد. إذن ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات جاء المجاهدون فأكبوا على بستان أو مزرعة فيها البصل والثوم فأكلوا الثوم والبصل لسد الجوع. فلما وصلوا المدينة أعلن القائد صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. وعلل وهو الحكيم فقال: إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والإنسان يتأذى من رائحة التدخين ويكرهها ولا يقبلها، الملائكة كذلك. والملائكة وخاصة الكرام الكاتبين وكلهم الله بك يسجلون ويكتبون حسناتك وسيئاتك، هذا عن يمينك وهذا عن شمالك. والرسول يقول: من أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق بين يديه أو تحت قدمه، لا عن شماله ولا عن يمينه. فانظر للذي يدخن يقول أف في وجه ملك، كيف تكون حال هذا الملك؟ لو يدعو الله عليه يحترق. كل هذا جاهله المسلمون ولم يلتفتوا إليه. والحمد لله أثاق المؤمنون والمؤمنات في المدينة، والله كان النساء يدخن والعياذ بالله. والآن هذه الإفاقة، هذه العودة إن شاء الله نشاهدها. كنا إذا جلسنا في مأدوبة صاحب المأدوبة يضع علب أو طفايات، وتنظر إلى الجالسين من إخوانك تجد ثلاثة أرباع يدخنون، والذي لا يدخن ربعهم. والآن ما أصبحت توضع الطفايات، وما أصبح يجرؤ أحد أن يدخن، فإذا اضطر يدخل للمرحاض ويدخن. عرفتم هذا؟ والآن بشرى أزفها إليكم. المسؤولون جزاهم الله خيرا وضعوا في باب السلام، في باب المجيد باب السلام في المصحات، طبيب خاص لعلاج التدخين، 5 أيام تنسى التدخين نهائيا. فأمرون أن نبلغكم وبلغوا إخوانكم، من استطاع أن يتخلى عن التدخين من الآن يوم استجارة أو العلبة ويدوس برجله، ومن عجز لما اعتاده وتمكن من جسمه فليأتي هذه المصحات وليعالج عندهم مجانا، وسواء كان وطني مقيما أو مهاجرا أو وطنيا، 5 أيام بإبرة خاصة وعلاج يشفى بإذن الله ويصبح يكره التدخين. سمعتم هذه؟ وحتى في المستشفيات والمصحات توجد هذه العيادة. فجزاهم الله خيرا وبلغوا. ومن كان بيننا مبتلى وما استطاع أن يتخلى عن هذا الحرام والعياذ بالله فعليه أن يذهب غدا إن شاء الله ساعة أو نصف ساعة يأخذ علاج ويتردد عليهم 5 أيام يشفى بإذن الله تعالى. هل عرفتم؟ بلغوا. لماذا لا تبلغون؟ والآن نعود إلى الآيتين الكريمتين لاستيفاء دراستهما، لأننا ما أكملنا دراسة الآيتين بالأمس. هيا بنا نستمع إلى تلاوة الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا من المقصود بهذه الآية؟ الرماة على جبلهم عبد الله بن جبير ومن معه إذ بعضهم نازل لما شاهد هزيمة المشركين وشاهد نساء مشمرات على سوقهن هاربات في الوادي والجبل قالوا الآن ما بقي حاجة إلى أن نبقى على الجبل وهبطوا من أجل أن يجمعوا الغنيمة. أرادوا الدنيا وإلا لا؟ والذين قالوا لا نهبط أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزم أماكننا سواء كان النصر أو كانت الهزيمة للمسلمين، هؤلاء أرادوا ماذا؟ الدار الآخرة. قوله تعالى ولقد عفا عنكم، ماذا فهمنا بالأمس؟ لو واخذهم لسلط عليهم المشركين فأنهوهم ولم يبق منهم أحدا، ولكن الله ما واخذهم عفا. قوله غما بغم، ماذا فهمنا بالأمس؟ أصابهم غم الحزن وإلى الآن غم الموت غم الهزيمة، وأعظم من ذلك لما سمعوا محمد قتل فكان غم أعظم الغم. إذن الآن نعود إلى شرح الآيات في التفسير. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ولسائر المؤمنين ورحمنا أجمعين. قال ما زال السياق في أحداث أحد أي معركة أحد، فقد تقدم في السياق قريبا نهي الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يقترحون ويشيرون به عليهم، وهذا باق إلى اليوم إلى يوم القيامة. لا يحل أبدا أن نأخذ التوجيهات والنصائح من الكافرين، فإنهم يمكرون بنا ويخدعون. عمر قدم له حاسب عجيب نصراني ليحسب له دفعه، وقال كيف نأمنهم وقد خونهم الله عز وجل.
نعم قد نضطر في بعض الظروف ولكن لا نعول على الكافرين والمشركين. قال نهى الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين في كل ما يقترحون ويشيرون به عليهم، ووعدهم بأنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين، وفعل وقد فعل فله الحمد، حيث عزم أبو سفيان على أن يرجع إلى المدينة ليقتل من بها ويستأصل شأفتهم. لما رحل أبو سفيان بجيشه لما تجاوزوا الروحة فكر وقالوا ما حققنا شيئا، ما زال محمد حي، ما زال رجاله عمر أبو بكر وفلان فلان، هيا نعود نستأصلهم نهائيا. وألقى الله الرعب في قلوبهم فرجعوا إلى مكة. من فعل هذا؟ هو الله الذي جاء بمعبد وقال له الرسول قل كذا وكذا، فعاد إلى أبي سفيان فهزمهم، ولكنه فعل الله عز وجل. قال فأنزل الله تعالى في قلبه وقلوب أتباعه الرعب، فعدلوا عن غزو المدينة مرة ثانية وذهبوا إلى مكة، ورجع الرسول والمؤمنون من حمراء الأسد ولم يلقوا أبا سفيان وجيشه. تذكرون كيف خرجوا؟ الرجل جريح ويحمل الجريح لأنه أخوه، ما إن وصل الرسول المدينة مساء حتى أعلن الخروج غدا لمتابعة أبي سفيان وملاحقته. ونزل قول الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضله. صور للكمال البشري لو هناك من يقتدي ويأتسي. قال وفي هاتين الآيتين يخبرهم تعالى بمنته عليهم حيث أنجزهم ما وعدهم من النصر، فقال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس قطع الحس بالقتل والتدمير. قال وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بوأ الرماة مقاعدهم وكانوا 30 راميا وجعل عليهم عبد الله بن جبير أمرهم بأن لا يبرحوا أماكنهم كيفما كانت الحال، وقال لهم إنا لا نزال غالبين ما بقيتم في أماكنكم ترمون العدو فتحمون ظهورنا بذلك. وفعلا دارت المعركة وأنجز الله تعالى لهم وعده، ففر المشركون أمامهم تاركين كل شيء هاربين بأنفسهم، والمؤمنون يحسونهم حس أن يقتلونهم قتلا بإذن الله وتأييده لهم. ولما أرأى الرماة هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا ما قيمة بقائنا هنا والناس يغنمون، فهيا بنا ننزل إلى ساحة المعركة لنغنم. تأولوا أمر الرسول، قالوا لأن الرسول أمرنا بالثبات من أجل الانتصار وانتصرنا، لم يبق من معنى للبقاء في الجبل. هذا التأويل الذي يتخبط فيه المسلمون دائما وأبدا، فيصابون بالنكسات والانتكاسات. قالوا نعم هو أمرنا بالبقاء هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن ننتصر، انتصرنا لا معنى للبقاء هنا. هذا هو التأويل ولنا، والله باطل. وانظر ماذا تم من هزيمة. المفروض قال ابقوا هنا نبقى، تباتم على أي حال حتى يأتي إذن لنا بأن ننزل. فليذكر طلبة العلم هذا، لأن ما كل التأويل ينفع. قال وفعلا دارت المعركة وأنجز الله تعالى لهم وعده، ففر المشركون أمامهم تاركين كل شيء هاربين بأنفسهم، والمؤمنون يحسونهم حسا أن يقتلونهم قتلا بإذن الله وتأييده لهم. ولما رأوا ماتوا هزيمة المشركين والمؤمنون يجمعون الغنائم قالوا ما قيمة بقائنا هنا والناس يغنمون، فهيا بنا ننزل إلى ساحة المعركة لنغنم. فذكرهم عبد الله بن جبير قائدهم، ذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأولوه ونزلوا. تأولوا كما تأولته لكم، هذا التأويل ولنا. قالوا الرسول حثنا نعم لأجل أن نحفظ المعركة، لكن لما انتصرنا وانهزم المشركون وهربوا ما هناك حاجة إلى البقاء. وتأولوا ما وصاهم برسول الله. قال فذكرهم عبد الله بن جبير قائدهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأولوه ونزلوا إلى ساحة المعركة يطلبون الغنائم. وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه، يوما كان مشركا كافرا كان قائد الخيل للمشركين، خالد بن الوليد. فلما رأوا ما تأخلوا مراكزهم إلا قليل منهم كر بخيله عليهم فاحتل أماكنهم وقتل من بقي فيها، ورمى المسلمين من ظهورهم فتضعضعوا لذلك، فعاد المشركون إليهم ووقعوا بين الرماة الناقمين والمقاتلين الهائجين، فوقعت الكارثة فقتل 70 من المؤمنين، ومن بينهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته، وصاح الشيطان قائلا إن محمدا قد مات، وفر المؤمنون من ميدان المعركة إلا قليلا منهم. وفي هذا يقول تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يريد تنازع الرماة مع قائدهم عبد الله بن جبير حيث نهاهم عن ترك مقاعدهم وذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا في فهمه وخالفوا الأمر ونزلوا. وكان ذلك بعد أن رأوا إخوانهم قد انتصروا وأعداءهم قد انهزموا، وهو معنى قوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أي من بعد ما تحبون، أي من النصر منكم من يريد الدنيا وهم الذين نزلوا إلى الميدان يجمعون الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة وهم عبد الله بن جبير والذين صبروا معه في مراكزهم حتى استشهدوا فيها. وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وذلك إخبار عن ترك القتال لما أصابهم من الضعف حينما رأوا أنفسهم محصورين بين رماة المشركين ومقاتليهم، فأصعدوا في الوادي هاربين بأنفسهم، وحصل هذا بعلم الله تعالى وتدبيره والحكمة فيه، أشار إليها تعالى بقوله ليبتليكم، ليبتليكم أي يختبركم، فيرى المؤمن الصادق من المنافق الكاذب والصابر من الجزع. وقوله تعالى ولقد عفا عنكم، يريد أنه لو شاء يواخذهم بمعصيتهم أمر رسوله فسلط بمعصيتهم أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم فسلط عليهم المشركين فقتلوهم أجمعين ولم يبقوا منهم أحدا إذ تمكنوا منهم تماما، ولكن الله سلم. عفا ولا لا عفا؟ هذا معنى قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ونحن أيضا معهم وإلا لا؟ ماذا تقول؟ ذاك الذي حقق لهم والله أصابنا ونلناه، لو ننهزموا وماتوا نحن ندخل الإسلام أو يبنى هذا أو نجتمعون؟ بل مصيبة رسول تعتبر مصيبة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، وما دفع الله عن رسوله يعتبر أيضا نعمة لكل المؤمنين والمؤمنات. قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي تصور الحال التي كان عليها المؤمنون بعد حصول الانكسار والهزيمة، فيقول تعالى إذ تصعدون أي عفا عنكم في الوقت الذي فررتم مصعدين في الأودية هاربين من المعركة، والرسول يدعوكم من ورائكم إلي عباد الله إلي عباد الله، ارجعوا وأنتم فارون لا تلوون على أحد أي لا تلتفتون إليه. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم، يريد جزاكم على معصيتكم غما، والغم ألم نفسي لضيق الصدر وصعوبة الحالة. وقوله بغم أي على غم، وبسبب الغم الأول وسبب الغم الأول فوات النصر والغنيمة، والثاني القتل والجراحات، وخاصة جراحات نبيهم صلى الله عليه وسلم وإذاعة قتله بينهم، الغم الثاني. قال وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي ما أصابكم بالغم الثاني الذي هو خير خبر قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا على ما أصابكم من القتل والجراحات، فأنساكم الغم الثاني ما غمكم به الغم الأول الذي هو فوات النصر والغنيمة فقط، لأن غم المؤمن بقتل النبي وجراحته أعظم من أن يفوته نصر أو غنيمة، فأثابكم غم بغم. وقوله والله خبير بما تعملون يخبرهم تعالى أنه بكل ما حصل منهم من معصية وتنازع وفرار وترك النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وحده وانهزامهم وحزنهم خبير مطلع عليه عليم به وسيجزي به المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو عنه والله عفو كريم. مرة ثانية اسمعوا الآيتين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إن شاء الله فهمنا الآيتين فهما صحيحا سليما الحمد لله. الآن مع هداية الآيتين. قال هداية الآيتين الكريمتين من هداية الآيتين: أولا مخالفة القيادة الرشيدة والتنازع في حال الحرب يسبب الهزيمة المنكرة إلى يوم القيامة. ومعنى هذا أيها المؤمنون إذا كنتم في الجهاد والقائد رشيد إياكم أن تتنازعوا، ردوا الأمر إلى القائد الرشيد، فإن تنازعكم في حال الحرب والله سيسبب الهزيمة باقي هذه إلى يوم القيامة. أولا مخالفة القيادة الرشيدة، وقطعا القيادة ما هو رئيس فقط، معه لجنة مستشارون، مخالفة القيادة تسبب الهزيمة دائما وأبدا. ثانيا معصية الله ورسوله والاختلاف بين أفراد الأمة تعقب آثارا سيئة أخفها عقوبة الدنيا بالهزائم وذهاب الدولة والسلطان، وهذا الذي حصل للعالم الإسلامي. معصية الله ورسوله، كيف المعصية هذه؟ أمرنا ما فعلنا، نهانا فعلنا، كذا ولا لا؟ معصية الله ورسوله والاختلافات بين أفراد الأمة مذهبية وطائفية وحزبية آثار سيئة أخفها عقوبة الدنيا، أما عقوبة الآخرة لا تسأل، أخف عقوبة الدنيا بالهزائم وذهاب الدولة والسلطان. ما ذهبت دولة المسلمين وسلطانهم واستعمرتهم بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وحتى هولندا بسبب ماذا؟ قولوا معصية الله ورسوله والاختلافات. أمة تقاتل عدو وهي مختلفة، هذا مذهب كذا وهذا الطريق كذا. ثالثا ما من مصيبة تصيب العبد أو الأمة إلا وعند الله ما هو أعظم منها، فلذا يجب حمد الله تعالى على أنها لم تكن أعظم. ما من مؤمن ولا مؤمنة يصاب بمصيبة بسبب ذنبه، لا تفهم أن الله يصيبك بدون سبب،